بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 15 بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. نحن على وجه الخصوص مع قضية لها أهميتها، مع قضية العذر بالجهل. لماذا نحن أهل السنة والجماعة نعذر الناس بجهلهم؟ وفي أي شيء نعذر الناس بالجهل؟ فتلك قضية ليست هذه أولى محاضراتها، بل تتبعناها بمحاضرات سبقت فندنا فيها شبهات الذين لا يعذرون، ثم رحنا نستعرض القضية ونذكر أدلتنا. وللإجابة على السؤال الذي بدأت به، لماذا نحن نعذر بالجهل؟ لأن القرآن الكريم والسنة المطهرة دلتا على ذلك بوضوح، وقد ذكرنا أكثر من 20 دليلا من القرآن والسنة في بيان العذر بالجهل. وأسرد بعض الأدلة، بل أسرد الأدلة سردا فيما ذكرناه في المحاضرتين السابقتين. أولا، من القرآن العظيم يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كذا قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال سبحانه: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. كذا قال ربنا: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وقال: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول
فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين.
وقال سبحانه:
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
وقال عز من قائل:
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون.
وقال عز من قائل:
إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة ونكون عليها من الشاهدين.
الآيات، فهذه آيات كريمة كلها دلت على العذر بالجهل، وموضع الشاهد في كل آية وفي كل سياق سبق بيانه وتفصيله. ثم رحنا نذكر أدلتنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ذاك الحديث الصحيح المتفق عليه وفيه: ولا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. وذكرنا حادثة ذات أنوار وما يستفاد من هذه الحادثة. ومن الأدلة أيضا ذكرنا حادثة سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم، وحادثة الرجل الذي ذر نفسه، وحادثة نسيان ابن مسعود للمعوذتين أو إنكاره لهما أو عدم كتابته لهما في مصحفه، وحديث عائشة: فكل شيء يعلمه الله. وذكرنا حادثة ما شاء الله وشئ التي قالها الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام، وحديث حذيفة الذي بيّن فيه أن الناس إذا درست معالم الإسلام نفعهم ما بقي معهم من الإيمان ولو أن يقولوا لا إله إلا الله، وحديث الرجل الذي شهد على نفسه بالزنا وكيف أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يرفع عنه الأعذار ويدرأ عنه الشبهات، وقصة الرجلين اللذين رفع صوتيهما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، إلى آخر الأدلة التي ذكرناها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينين وجه الاستشهاد فيها. كذا مع الرد على ما تأولوه أو في ردهم على هذه الأدلة. وننتقل بعد المصدرين الرئيسين في الاستشهاد بالعذر بالجهل، أي بعد القرآن والسنة، إلى واقع الصحابة وكلام الأئمة. فالصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلم الأمة بدين الله تعالى بعد رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الرعيل الأول الذي هو جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير القرون على الإطلاق، ثم يتلوهم قرن التابعين والتابعين كالذي قاله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومع ذلك فقد وقعت أحداث معلومة ومشهورة تدل على أن كبار الصحابة قد جهلوا أحكاما في الدين وقد عذروا بجهلهم في ذلك. فهذا أول الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، جهل حكم وجوب إجلاء اليهود والنصارى والمجوس عن جزيرة العرب طوال سنوات خلافته، ومات رضي الله عنه وهو مقر لهم بها أو التواجد فيها، وتابعه على ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، تابعه على ذلك سنوات من خلافته حتى بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأجلاهم عن الجزيرة. والحديث فيه: لا يجتمع بجزيرة العرب دينان، لا يجتمع بجزيرة العرب دينان. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلاهم عنها، واستقر إجماع المسلمين منذ ذلك التاريخ على أنه لا يجتمع بجزيرة العرب دينان، ولم يختلف أحد في أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يعصيا بذلك حين جهلا ذلك الحكم. وأيضا فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يعرف فرض ميراث الجدة، وعرفه محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، وقد سأل أبو بكر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها: كم كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك فإن أبا بكر رضي الله عنه سبى نساء المرتدين، فلما كانت ولاية عمر رضي الله عنه رأى ومن معه من الصحابة عدم جواز ذلك، واستقر الرأي منذ ذلك الوقت على أن امرأة المرتد لا تسلى. ولم يقل أحد إن أبا بكر رضي الله عنه قد أثم لما فعل ذلك، أي سبى نساء المرتدين. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استغرق عليه فهم آية الكلالة، وكرر سؤاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن معناه دون أن يفهمها عمر، فعنفه النبي صلى الله عليه وسلم أي لعدم فهمه إياها. وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما بلغه القول بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتملكه الحزن هب قائلا: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يكون آخرنا، أو قال كلاما هذا معناه: حتى
قرأت عليه الآية إنك ميت وإنهم ميتون، أو الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
فحينما سمع عمر رضي الله عنه الآية سقط السيف من يده وخر إلى الأرض وقال كأني والله لم أكن قرأتها البتة. ثم هو يتوجه في الغداء إلى المسجد وقد جمع الناس لمبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما استوى أبو بكر على المنبر قام عمر فتشهد قبله ثم قال أما بعد فإني قلت لكم بالأمس مقالة وإنها لم تكن كما قلت، وإني والله لما وجدت المقالة التي قلت لكم في كتاب الله تعالى ولا في عهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم، فهذا هو الكتاب الذي هدى به رسوله أو هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فخذوا به تهتدوا بما هدي به رسول الله وبما هدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عمر. فهذا عمر رضي الله عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حضور جميع الصحابة يقول إنه قال قولا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم حكما ليس فيهما، وأنه أخطأ فيما قال واعترف بخطئه على ملأ من الصحابة. فهذا جهل من عمر، وعمر في ذلك معذور، ولو لم يعذر عمر فيما قال لكان لعمر حكم آخر. هذا وقد صح وثبت عن جميع أهل العلم أن المسلمين كانوا بأرض الحبشة مع هجرتهم الأولى، وكانوا بأرض الجزيرة العربية، ونزل الأمر من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بما لم يكن قد نزل قبل ذلك، وفي هذه أوامر ونواهي أمر كالصوم والزكاة ونواهي كتحريم ما لم يكن حراما كالخمر وإمساك المشركات، ولم يكن المسلمون يعلمون هذه الأوامر ولا تلك النواهي ولم يعملوا بها طيلة بعدهم عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه لم يأتم أحد منهم بتماديه على ما لم يعلم نزول الحكم فيه، وما ذاك إلا لعذرهم بجهلهم، لأنهم كانوا في بادية أو في مكان قصي فلم يعلموا حكم الله فيما نزل من تحليل أو تحريم، فكانوا معذورين بذلك. ولم نجد تعنيفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة فيما كان يفعله هؤلاء وهم على بعد من مقر الوحي، والأوامر والنواهي تتنزل يلتزم بها من كان على مقر
مقربة من الوحي ولا يعلم بها من كان بعيدا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان يتنزل الأمر مما تقدم فيه حكم بخلاف الأمر النازل كتحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام إلى المسجد الحرام، فلا شك أنهم لم يأتموا ببقائهم على العمل المنسوخ حتى علموا بذلك. فمن علم أن القبلة حولت من بيت المقدس إلى البيت الحرام وأبى أن يتحول فذاك الذي هو يكفر ويرتد والعياذ بالله. أما قبل علمه فهو معذور في صلاته إلى بيت المقدس، فالذي يتحرى القبلة لكنه يخطئ جهتها فيصلي بعد تحريه وإن كان خطأ ولا يعيد الصلاة. وخفي على الأنصار وعلى علية المهاجرين كعثمان وعلي وطلحة والزبير وحفصة، جهل هؤلاء وخفي عليهم وجوب الغسل من الإيلاج بغير إنذار، وكانوا يرون أنه لا يجب الغسل إلا بإيلاج مع إنذار، أما الإيلاج بغير إنذار فكانوا لا يرونه، لا يرون الغسل. ولم يكن الحكم لديهم صحيحا كما خفي على كثير من الصحابة وفقهاء المدينة نفس الوضوء مما مست النار لحديث توضأ مما مست النار وقد نسخ، وكثير من العلماء والفقهاء لم يعلموا نسخه، ولذا لا يزال مما يوجب الوضوء مما يوجب الوضوء او من نواقض الوضوء انه الاكل مما مست النار لحديث توضأ مما مست النار، والبعض يريده في باب المستحب وقد علم انه منسوخ، وجهل ذلك كثير من فقهاء الامصار ونحوهم. اما التابعون ومن جاء بعدهم من فقهاء الامصار فاختلافاتهم اشهر واكثر من ان تعرف او ان تعد، وقد اقروا بجهلهم ببعض الشرائع، فهؤلاء هم خير القرون، جهلوا امورا في الدين، جهلوا مسائل في العلم، عذروا فيها بجهلهم. اي والله لو لم يعذروا بجهلهم لكان لهم حكم اخر. وقد رايت من قبل فعل معاذ ابن جبل، فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه وقد سجد للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد علمت أن السجود لغير الله كفر، ولو ما يعذر الإنسان بجهله لكفر على التعيين، لكن يبقى الحكم على العموم قائما. فهذه أيضا من أدلتنا على العذر بالجهل لاستبيان القضية واتضاحها حتى لا ندع مجالا لمتقول. ثم ننتقل إلى دليل رابع وهو كلام الأئمة في قضية العذر بالجهل، فقد ضلل صاحب كتاب الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد، ضلل القراء في أن كثيرا من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن كثير وابن عبد الوهاب والصنعان والشوكان وآخرين كلهم يقولون بعدم العذر بالجهل لنقول نقلها مكتورة عن الأئمة في تدليس علمي وإجرام علمي منقطع نظير لم يسبق بمثيل. فلما كان ذلك كذلك رحنا ننقل كلام الأئمة في عذرهم بالجهل لنصوصهم مكتملة دون أن تكون مكتورة أو دون أن نذكر الشبهة مع عدم ذكر الرد عليها الذي فعله صاحب الكتاب المشار إليه آله. فهذا مثلا أبو محمد ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى، وهو من هو وقد علم تشدده في رأيه واستقلاليته في حكمه، فهو في كتابه المحلى يعيب على الفقهاء، وربما رأيته يقدحهم بلسان حاد، وكثيرا ما كان يرى الوجوب والفرضية في مسائل هي من السنن وإجماع الفقهاء على ذلك، لكنه كان يجعل الأمر على إطلاقه، أعني الوجوب، وربما لم ينظر إلى قرينة صرفته من الوجوب إلى النفي أو الاستحباب، فلذا كان يميل إلى الوجوب والفرضية في كثير من الأمور. وله كتاباته المعروفة ككتاب البصر في الملل والأهواء والنحل، فيه يرد على أهل الضلال من الأديان المنسوخ والمحرف ومن الفرق الضالة والمبطلة. وابن حزم على الرغم من تشدده في ذلك إلا أنه ملأ صفحات كتابه الفصح في الملل والأهواء والنحل بأدلة يعذر الناس فيها بالجهالة، وذكر كلاما كثيرا نكتفي بذكر نقول يتسع لها المقام من كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. فبعد مقدمة تحت عنوان الكلام في من يكفر ولا يكفر، قال اختلف الناس في هذا الباب، فذهبت طائفة إلى أن من خالفه في شيء من مسائل الاعتقاد أو في شيء من مسائل الفتية فهو كافر، وذهبت طائفة إلى أنه كافر في بعض ذلك، فاسق غير كافر في بعضه على حسب ما أدتهم إليه عقولهم وظنونهم، وذهبت طائفة إلى أن من خالفهم في مسائل الاعتقاد فهو كافر، وإن خالفهم في مسائل الأحكام والعبادات فليس كافرا ولا فاسقا، ولكنه مجتهد معذور إن أخطأ مأجور بنيته. وقالت طائفة بمثل هذا في من خالفه في مسائل العبادات، وقالوا في من خالفه في مسائل الاعتقادات إن كان الخلاف في صفات الله عز وجل فهو كافر، وإن كان فيما دون ذلك فهو فاسق. وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتية، وأن كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنه الحق، فإنه مأجور على كل حال، إن أصاب الحق فله أجران وإن أخطأ فأجر واحد. وهذا قول أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن علي رضي الله عنه وعنهم جميعا، وهو قول كل من عرفنا له قولا في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم، لا نعلم منهم في ذلك خلافا أصلا إلا ما ذكرنا من اختلافهم في تكفير من ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها أو ترك أداء الزكاة او ترك الحج او ترك صيام رمضان او شرب الخمر. واما ما لم تقم الحجة على المخالف للحق في شيء كان فلا يكون كافرا الا ان يأتي نص بتكفيره فيوقف عنده، كمن بلغه وهو في اقاصي الزنج بلغه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقط فامسك عن البحث عن قبره فانه كافر لحديث والذي نفس محمد بيده لا يسمع به احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما ارسلت به الا كان من اهل النار. واما من قال ان الله عز وجل هو فلان لانسان بعينه او ان الله تعالى يحل في جسم من اجسام خلقه او ان يعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا دون عيسى ابن مريم فانه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل احد. ولو امكن ان يوجد احد يدين بهذا لم يبلغ قط خلافه لما وجب تكفيره حتى تقوم الحجة عنه. وكلام ابن حزم في المسألة واضح. ثم يقول فصح بما قلنا ان كل من كان على غير الاسلام وقد بلغه امر الاسلام فهو كافر، ومن تأول من اهل الاسلام فأخطأ. فان كان لم تقم عليه الحجة ولا تبين له الحق فهو معذور مأجور اجرا واحدا لطلبه الحق وقصده اليه، مغفور له خطأه اذا لم يتعمد لقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وان كان مصيبا فله اجران، اجر اصابته واجر اخر لطلبه اياه. وإن كان قد قامت عليه الحجة وتبين له الحق فعند عن الحق غير معارض له تعالى ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو فاسق لجرأته على الله تعالى ولإصراره على الأمر الحرام. فإن عند عن الحق معارضا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد حلال الدم والمال. ولا فرق في هذه الأحكام بين الخطأ في الاعتقاد في أي شيء كان من الشريعة وبين الخطأ في الفتية في أي شيء كان على ما بينا قبله. يقول ابن حزم فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بلغه فلم يؤمن به فهو كافر، فإن آمن به ثم اعتقد ما شاء الله أن يعتقده في نحلة أو فتية أو عمل ما شاء الله تعالى أن يعمله دون أن يبلغه في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يبلغه في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بخلاف ما اعتقد أو ما قال أو عمل فلا شيء عليه أصلا حتى يبلغه. فإن بلغه وصح عنده، فإن خالفه مجتهدا فيما لم يبين له وجه الحق في ذلك فهو مخطئ معذور مأجور مرة واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وكل معتقد أو قائل أو عامل فهو حاكم في ذلك الشيء، وإن خالفه بعمله معاندا للحق معتقدا بخلاف ما عمل به فهو مؤمن فاسق، وإن خالفه معاندا بقوله وقلبه فهو مشرك كافر، سواء ذلك في المعتقدات أو الفتيا للنصوص التي أوردناها، وهو قول إسحاق بن راهويه وغيره. وبه نقول وبالله التوفيق، انتهى كلامه بحاجة رحمه الله تعالى. هذا وله نقول أخرى في المسألة نتركها اكتفاء بما ذكر، لكن تبقى هناك شبهة ذكرها أبو محمد بن حزم رحمه الله في الرد على مخالفيه الذين لا يعبرون بالجهل. يقول قال قائلهم: فإذا عذرتم المجتهدين إذا أخطأوا، فإذا عذرتم المجتهدين إذا أخطأوا فاعذروا اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل، فإنهم أيضا مجتهدون قاصدون للخير. يقول رحمه الله: فجوابنا أننا لم نعذر من عذرنا بآرائنا، ولا كفرنا من كفرنا بظننا. وهذه خطة، أي العذر والتكفير، لم يؤتها الله عز وجل أحدا دونه، ولا يدخل الجنة والنار أحد أحدا، بل الله تعالى يدخلها من شاء. فنحن لا نسمي بالإيمان إلا من سماه الله تعالى به، وجاء ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يختلف اثنان من أهل الأرض، لا نقول من المسلمين بل من كل ملة، في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بالكفر على أهل كل ملة غير الإسلام، الذين تبرى أهله من كل ملة حاشا التي أتاهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقفنا عند ذلك. ولا يختلف اثنان أيضا في أنه عليه الصلاة والسلام قطع باسم الإيمان على كل من اتبعه، وصدق بكل ما جاء به، وتبرأ من كل دين سوى الإسلام، فوقفنا عند ذلك ولا مزيد. فمن جاء نص في إخراجه عن الإسلام بعد حصول اسم الإسلام له أخرجناه منه، سواء أجمع على خروجه أو لم يجمع. وكذلك إذا أجمع أهل الإسلام على خروجه عن الإسلام فواجب اتباع ذلك الإجماع. وأما من لا نص في خروجه عن الإسلام بعد حصول الإسلام له ولا إجماع في خروجه أيضا عنه، فلا يجوز لنا إخراجه عما قد صح يقينا حصوله فيه. فأنت مسلم يقينا فلا تخرج من الإسلام إلا بيقين لا بظن أو تخمين. وقد علم أن الرجل إذا فعل فعلا شركيا أو قال قولا كفريا وهو يجهل ذلك فهو معذور بجهله، فإن جاء قوم أرادوا إخراجه من الإسلام لقوله هذا أو فعله أو اعتقاده فذاك ظن وتخمين يخالف ما عليه الإجماع، ويخالف ما ورد في القرآن وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نص الله تعالى على ما قلنا فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من القاتلين. وبين ربنا كفر الذين فرقوا بين الأنبياء والرسل وآمنوا بنبي وكفروا بنبي، أو آمنوا بكل الأنبياء وكفروا بنبي واحد، فقال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن ايمانكم الايات. فهؤلاء كلهم كفار بالنصر، وصح بالاجماع على ان كل من جحد شيئا، صح عندنا بالاجماع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى به ثم انكره ذلك الشخص فقد كفر. وصح بالنصر ان كل من استهزأ بالله تعالى او بملك من الملائكة او بنبي من الانبياء عليهم السلام او بآية من القرآن او بفريضة من فرائض الدين او بمعلوم من الدين بالضرورة فهي كلها آيات الله تعالى بعد بلوغ الحجة اليه فهو كافر. ومن قال بنبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو جحد شيئا صح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كافر، لأنه لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين خصمه. وقد قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. وذاك إمامنا آخر ممن نقل صاحب كتاب الجواب المفيد في حكم جهل التوحيد كلاما له وهو الحافظ الذهبي والشافعي والنووي. فهذا الحافظ الذهبي في كتابه الكبائر بعدما ذكر الكبيرة الثالثة وهي السحر وكونه شركا قال في رسالته الصغرى في الكبائر قال واعلم ان كثيرا من هذه الكبائر بل عامتها الا الاقل يجهل خلق من الامة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد. فهذا الضرب فيه تفصيل، فينبغي للعالم الا يستعجل على الجاهل بل يرفق به ويعلمه مما علمه الله، ولا سيما اذا كان قريب العهد بجاهليته فقد نشا في بلاد الكفر البعيده واسر وجلب لارض الاسلام وهو تركي او دنجي مشرك لا يعرف العربيه، فاشتراه امير تركي لا علم عنده ولا فهم، فالجهد انه ينطق بالشهادتين فان فهم بالعربيه حتى فقه معنى الشهادتين بعد ايام وليال فبها ونعمه. ثم هو قد يصلي وقد لا يصلي وقد يتقن الفاتحه مع الطول ان كان استاذه فيه دين، فان كان استاذه نسخه منه فمن اين لهذا المسكين ان يعرف شرائع الاسلام وان يعرف الكبائر، ان يعرف الكبائر واجتنابها والواجبات واتيانها. فان عرف هذا موبقات الكبائر وحذر منها وعرف اركان الفرائض واعتقدها فهو سعيد، لكن ذلك نادر. فينبغي للعبد ان يحمد الله على العافيه، فان قيل هو فرط لكونه ما سال عما يجب عليه قيل ما دار في راسه ولا شعر ان سؤالا يجب عليه ان يتعلمه ممن علمه. وقد قال الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلا ياثم احد الا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه، والله لطيف رؤوف بهم. فقد قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد كان سادة الصحابة بالحبشة وتتنزل الواجبات والتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم الا بعد اشهر، فهم في تلك الاشهر معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص. وكذلك يعذر بالجهل من لم يعلم حتى يسمع النص ان شاء الله تعالى. انتهى كلام الامام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وهذا الإمام الشافعي يقول رحمه الله تعالى: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها في كتابه، جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدود، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لا علم، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية الذي ألم بالمسلمين، سيما في القضية التي أشار إليها الإمام الشافعي، أعني في الأسماء والصفات. هذا الإمام النووي رحمه الله يذكر في شرح صحيح مسلم في شرح حديث: أمرت أن أقاتل الناس، بعدما ذكر في أول الباب كلاما للخطاب رحمه الله في شرح أصناف المرتدين في عهد أبي بكر رضي الله عنه، قال الخطابي: فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي، وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا: لا، فإن أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين، والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان، منها قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ، ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريبا، فدخلتهم الشبهة فعذروا.
يدخل في باب قتل من أبى الفرائض وما نسب إلى الردة. قال: والمراد بالفرق من أقر بالصلاة وأنكر الزكاة جاحدا أو مانعا مع الاعتراف، وإنما أطلق في أول القصة الكفر ليشمل الصنفين، فهو في حق من جحد حقيقة وفي حق الآخرين مجاز تغريبا، وإنما قاتلهم الصديق رضي الله عنه ولم يعذرهم بالجهل لأنهم نصبوا القتال، فجهز إليهم من دعاهم إلى الرجوع فلما أصروا قاتلهم إلى أن قال: والذين تمسكوا بأصل الإسلام ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة عليهم، وقد اختلف الصحابة فيه بعد غلبة عليهم، هل تغنم أموالهم وتسبى ذرياتهم كالكفار أو لا كالبغاء؟ فرأى أبو بكر الأول وعمل به، وناظره عمر في ذلك وذهب إلى الثاني ووافقه غيره في خلافته على ذلك، واستقر الإجماع عليه في حق من جحد شيئا من فرائض الدين بشبهة فإنه يطالب بالرجوع، فإن نقض القتال قتل وأقيمت عليه الحجة أي قبل القتال، فإن رجع وإلا عومل معاملة الكفار حينئذ. هؤلاء أئمة الإسلام من القدامى والمحدثين، وممن سارت حولهم الأقاويل كثيرة ونسبت إليهم أقوال بعدم العذر بالجهل، علماء نجد وعلى رأسهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وحول هذه القضية وما جاء في كتاب أو في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب مما يدل على عدم العذر بالجهل،
فهناك بعض الكلمات التي ذكرت في الرسالة تسمى كشف الشبهات، فهم منها هذا، وكان الشيخ قد كتبها في بداية دعوته ومهاجمته للمتطوفة من أصحاب البدع الشركية الذين كانوا قد انتشروا في أرض الكثيرة العربية. لكن كل كلام الشيخ بعد ذلك في دعوته وفي كتبه دل على العذر بالجهل. إذن ما نقلوه من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أخذ أصحاب التكفير من بعض الكلمات في رسالة كشف الشبهات حجة فيما ذهبوا إليه من عدم العذر بالجهل، فنقلوا بعض الكلام متوزعا في طيات الكلمات. فأما عما ورد في رسالة كشف الشبهات مما ينسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه لا يعذر بالجهل، فقد يصح إسناد ذلك إليه، ولكنه كما قلنا كتبه في بداية حياته وفي ظروف معينة. وهذه العبارة المدرجة قد أخذت من بين كتاب كامل هو مجموعة التوحيد، وكانت منه على سبيل التغليظ والتخويف، وهو أمام مظاهر وثنية مظلمة. ولو وجد أهل التكفير غير هذا من أدلة عدم العذر بالجهل في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لنقبوا عنه في كلامه وفي كتبه حتى يخرجوه، ولكن كانت هذه الجملة التي نقلوها قبل في شبهاتهم هي غاية جهدهم، ولا يمنع أن يقول الإمام أو العالم كلاما في بداية حياته ثم يتبين له وجه الحق ومعرفة الصواب فيرجع عنه، أو قد يقوله على سبيل التغليظ في الدعوة والترهيب أثناء الكلام دون أن يريد الحكم الذي تنبني عليه أحكام. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى واحد من هؤلاء العلماء الذين استبان لهم الحق في المسألة، فرجع عما أشار إليه من عدم العذر بالجهل فيما كتبه في بداية حياته، ورد عليها في آخر مؤلفاته في كتاب أسماه الرسائل الشخصية لمحمد بن عبد الوهاب. وفيه يقول رحمه الله تعالى في رسالته إلى محمد بن عيد: اعلم أني عرضت بأربع مسائل. الثالثة تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، ومن عرف الشرك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بإنكار وأقر بذلك ثم مدحه وحسنه للناس وزعم أن أهله لا يخطئون لأنهم الثواب الأعظم. وأما ذكر الأعداء عن أني أكفر بالظن وبالموالاة وأكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. وقال رحمه الله تعالى في رسالته إلى السويدي: وأما التكفير أي فيما ادعاه الناس عليه فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفره وأكثر الأمة ليس كذلك. وقال رحمه الله في رسالة كتبها لمن أراد أن يطلع على معتقده: ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاد وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين المشركين وزينه للناس. وقال أيضا: وإنما نكفر من أشرك بالله في ألوهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك، كما قال الشيخ في رسالته إلى الشريف: إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من يفهمهم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يقاتل معنا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. أكرر هذا من كلام ابن عبد الوهاب: إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من يفهمهم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو يقاتل معنا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد نقل الشيخ عبد الله عن أبيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب سلاما جاء فيه: ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يشرع لأمته أن يدعى أحد من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيره، بلفظ الاستعانة ولا بغيره، كما أنه لم يشرع لأحد السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل يعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وإن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم وأثار الرسالة في كثير من المتأخرين لا يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقال. إذن فلماذا نبص الطرف عن هذا الكلام أو نهوله أو نقول إن المؤلف نقول عن مؤلفه عن كلام الشيخ هذا إنما قاله على طريقة الدعوة التي لا دخل لها بالحكم الفقهي، بل هذا هو الحكم، وما غيره هو الذي خرج مخرج التشدد والغلظة في مجال الدعوة، وإنما كان عظة لزجر الناس ونهيهم عما وقعوا فيه من الشرك. وقد تجوز الغلظة في هذا المجال، ولكن عند الأحكام يجب التأني والتثبت، وهكذا كان يفعل شيخ الإسلام في وعظه لهم، ويحدث الناس أنهم وقعوا في الشرك وهذه حقيقة وينهاهم عنه، ولكن لم يكفر إنسانا بعينه حتى تقوم عليه الحجة ويقطع عليه كل شبهة. فقول من قال إن كلام شيخ الإسلام للدعوة للمصلحة فهذا خطأ واضح لا يجوز، لأنه قضى بأن هذا هو الحكم فيه، أي عدم تكفيرهم إلا بعد الحجة في أكثر من موضع من مؤلفاته، ولو كان لما ذكره على أنه حكم ولذكر في بعض كتبه أنهم لا يعذرون مثلا أو يصرح بذلك بأن من يفعل هذه الأفعال فهو مشرك ويكون الحكم على التعيين، ولم يرد في كتب الشيخ ما يدل على ذلك، إنما كان الحكم على العموم ولم يكن على التعيين. فماذا يفيد قول الشيخ أنه لا يكفرهم إلا بعد الحجة؟ فهل يعقل أن كلام الشيخ الذي نقلناه كان كله على سبيل التقية أو المصلحة أو العامل رغبة أو رهبة؟ هذا الذي لا يقول به من عنده دين. ونقل ذلك الشيخ أبو بصين رحمه الله في رسالة له في معنى التوحيد، قال بعدما ذكر الشرك عباد القبور، قال: ولكن على ما قال الشيخ ابن تيمية لا يقال فلان كافر حتى يبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أصر بعد البيان حكم بكفره وحل دمه ومات،
وقد جعله حكما ثابتا ولم يذكر انه للمصلحه، وهذا واضح بين والحمد لله. كما ذكر في رساله له اخرى ايضا هي منهاج اهل الحق والاتباع في مخالفه اهل الجهل والابتداع، ذكر كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه ومنه هذا النص: ان التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجه. وقوله اي ابن تيميه للجهميه: انتم عندي لا تكفرون لانكم جهال. ويقول الشيخ سليمان بن سحمان في رده على بعض الغلاة من اتباع دعوه التوحيد بنجد: فاعلم ان مشايخ اهل الاسلام واخوانهم من طلبة العلم الذين هم على طريقتهم هم الذين ساروا على منهاج شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، واخذوا بجميع اقواله في حاضرة اهل نجد وبواديها الذين كانوا في زمانه، فاخذوا بقوله في الموضع السادس الذي نقله من السيرة في بوادي اهل نجد حيث قام بهم الوصف المكفر لهم بعد دعوتهم الى توحيد الله وإقامة الحجة عليهم والإعذار والإنذار لهم. وأخذوا بقوله في الرسالة التي كتبها للشريف لما سأله عما يكفر به الناس ويقاتلهم عليه، وكذلك ما ذكره في رسالته إلى السويدي وأنه لا يكفر الناس بالعموم، وكذلك ما ذكره أولاده بعده في هذه المسائل، مما أشرنا إليه ونترك بقية النصوص خشية الإطالة. هذا ويبقى في القضية أيضا: لماذا نحن نعذر الناس بالجهل؟ أي من بعد ذكرنا لأدلة القرآن الكريم وأدلة السنة المطهرة وواقع الصحابة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وكذا ذكرنا أقوال الأئمة، فإنه يبقى أننا نعذر الناس بالجهل من أجل واقع المسلمين. نعم، إن واقع المسلمين يكفي في عذر الناس بجهلهم. كيف ذلك؟ أقول عن الذين لا يعذرون الناس بالجهل كأني بهؤلاء الذين لا يأخذون بمبدأ العذر بالجهل: أناس أطهار أبرار لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلذلك هم يكفرون بالمعصية. أو كأني بهم علماء فحول لم يغب عنهم من العلم شيء فأحاطوا بأول العلم ومنتهاه، أو بلغوا علم الأولين والآخرين وجمعوا كل أحكام الإسلام عندهم فلم تخف عليهم خاطية، ولذلك فهم لا يعذرون الناس بجهلهم. يقولون لا عذر للجهل مع أنهم يجهلون، فهل يحكمون على أنفسهم بالكفر كما حكموا به على غيرهم؟ يقولون لا عذر للجهل مع أنهم يجهلون، فهل يحكمون على أنفسهم بالكفر كما حكموا به على غيرهم؟ عجبا، يقال لا عذر بالجهل في زماننا وواقعنا كما نرى لا يحتاج إلى مزيد تفصيل أو تفسير، يقال لا عذر بالجهل وكثير من الشيوخ وعلماء السوء قد ألبسوا على الناس أمر دينهم وأفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا. فكم من شيخ طريقة أضل أتباعه وزج بهم في الضلال مقابل منافع دنيوية ومصالح شخصية، وكم من شيخ سئل وهو لا يعلم فتضحي أو تكبر فأفتى بغير علم أو قال بغير دليل، وكم من أناس نفعيين ممن ينتسبون إلى العلم لعامل رغبة أو رهبة سكتوا عن الحق، وكم من علماء أفتوا بما يريده السلطان فصح أن يطلق عليهم علماء السلطة، وكم من إسرائيليات وضعت في كتبنا وتفسير قرآننا فضل بها الناس، وكم من أحاديث موضوعة كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج لها فخانت على الناس فظنوها أحاديث فعملوا بها ولم يعلموا بخبر كذبها، وأخرى ضعيفة لا يستشهد بها، وكم من شبهات زج بها في وسط الكتب والعلوم فضل بها خلق كثير، وكم من دليل وضع في غير موضعه وكسر على غير وجهه، وكم من آية حرفت عن غير مواضعها، وكم من حديث فهم على وجهه المخلوق، فعده الناس دليلا وبنوا عليه أمورا خاطئة وقواعد زائفة فضلوا وأضلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد ضل في ذلك كثير من أهل العلم وزاغوا، لقد ضل في ذلك كثير من أهل العلم وزاغوا، فكيف بعوام المسلمين وجهالهم وأصحاب الشرف والأعمال وهم ليسوا كأهل التخصص في العلوم؟ ما ذنب رجل من عوام المسلمين ذهب إلى شيخ الذي يعتقد فيه العلم والصلاح فأفتاه بغير علم فأضله، فعلى من يكون اسم ذلك؟ وما ذنب رجل سأل عن الدليل فقيل له في ذلك آية أو حديثا صحيحا على غير الوجه المراد بتأويل فاسد، أو ذكرت له نصوص غير صحيحة قد يصححها بعض العلماء، أو بحديث كذب قد سمعوه. وهذه أمثلة على بعض التأويلات الفاسدة أو الأدلة غير الصحيحة والتي زعم لها المتصوفة الصحة وتركوا لأتباعهم ومريديهم الحبل على الغارب يتعبدون الأولياء باسم الوسيلة ونحوها. فهذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. نجد في بعض التفاسير الاستدلال بها على التوسل بأصحاب القبور، فهذا مثلا يقول الوسي في تفسيره روح المعاني: واستدل بعض الناس بهذه الآية على مشروعية الاستغاثة بالصالحين وجعله وسيلة بين الله تعالى وبين العباد والقسم على الله تعالى بهم بأن يقال: اللهم إنا نقسم عليك بفلان أن تعطينا كذا. ومنهم من يقول للغائب أو الميت من عباد الله الصالحين: يا فلان ادعو الله ليرزقني كذا وكذا، ويزعمون أن ذلك من ابتغاء الوسيلة، ويرمون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. انتهى كلام الألوس. قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوه فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال القرطبي: روى أبو صالح عن علي قال: قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام فرمى بنفسه على القبر وحثى على رأسه التراب وقال: قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله فسمعنا لقوله ووعيت عن الله فوعينا عنه، وكان فيما أنزل الله عليه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي، فنودي من القبر أنه قد غفر لك. وعند ابن كثير حكاية مماثلة نقلها عن أبي منصور الصباغ ذكرها في كتابه الشامل عن العتبي قال: كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستجبعا بك إلى ربي. ثم انصرف أعرابي يقول العتبي: فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال: يا عصبي الحق الأعراب فبشره أن الله قد غفر له. وتجد هذه القصة في المكثير والتي سبقتها في القرطبي وهذا الكلام الذي يتشدق به كثير من المتصوفة من علمائهم ومن أتباعهم. قال تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال بعض من كثر في التفسير ومنهم الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي بجواز اتخاذ المساجد على قبور الصالحين والصلاة والتقرب إلى الله بذلك مستدلا بهذه الآية، وهو أمر عجيب أعجب من سابقه. ومن الأحاديث الصحيحة توسل الصحابة رضوان الله عليهم بالعباس لما أحيطوا يعني منع عنهم المطر، وحديث عثمان بن حنين الأعمى الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيك. فرد الله عليه بصره. وكيف فهم هذا الحديث أو ذاك؟ وزاد البيهقي فيه أن عثمان بن حنين أمر رجلا بهذا الدعاء في خلافة عثمان رضي الله عنه لتقضى حاجة له عند عثمان فقضيت. ذكر ذلك الطبراني وصحح الرواية وضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأخرج البيهقي في الدلائل بسنده إلى مالك وكان خازن دار عمر رضي الله عنه قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر رضي الله عنه، فجاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسقي أمتي فإنهم قد هلكوا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: أتي عمر فأقره السلام وأخبره أنه مسقون وقل له عليك الكيس الكيس أو الكيس الكيس. فأتى الرجل عمر فأخبره فبكى عمر رضي الله عنه ثم قال: يا رب ما آل إلا ما عجزت عنه. وعزاه ابن حجر بن أبي شيبة وصححه غيره، لكن الحديث ضعفه الألباني وقال هذه الرواية غير صحيحة وغير ثابتة، ولكن يعمل بها عند جميع المتصوفة في توسلاتهم الشركية بالأولياء والصالحين. وأخرج الحاكم عن عمر مرفوعا أن آدم عليه السلام قال في توبته: يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. صححه الحاكم، ولكن قال الذهبي: موضوع وله شواهد عند أبي المنذر وابن الجوزي والآجوري. وما أخرجه ابن ماجة في سنن من حديث أبي سعيد مرفوعا: اللهم إني أسألك بحق إسرائيلين عليه. وحيث حسنه العراق وأبو الحسن المقدسي وابن حجر مع أن الحديث ضعيف قاله الألباني وغيره. وأحاديث أخر كل ذلك كنت قد ذكرته في سلسلة تصحيح المفاهيم الخاطئة ما بين الآيات المظلومة والأحاديث المقلوبة. هذا التراث الذي ورثناه والذي تناقله علماء التصوف وأوهموا الناس أنهم على شيء وأنهم على دين، وأباحوا لهم كل ما يفعلون عند الأضرحة وفي الموالد وعند قبور الصالحين وغيرهم، كل هذا وغيره يكون سببا كافيا في أننا نعذر الناس بجهلهم إذا ما وقعوا بالشرك، ولكن يبقى الشرك شركا ولا يحكم على فاعله لأنه مشرك حتى تقام عليه الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. أرأيت مدى هذه الشبهات وكثرتها وخلطها على الناس مفاهيمهم ونفسها على الناس أمر دينهم؟ وما أكثر هذا التدليل في الكتب وعند العلماء ونحوهم؟ ولا شك أن هذه الشبهات تقوى في نفوس أتباع هؤلاء الشيوخ، وهم يظنون أنهم إنما يأتون بعبادات مشروعة ليست مبتدعة بل بدلالة النصوص وأقوال العلماء. وإنما يتمكن من رد هذه الشبهات من حصل العلم الصحيح، فميز الصحيح من الباطل ووضح التفسير الصحيح من التأويل الفاسد. فكيف لا يعذر من أمامه هذه النصوص والنمول مع ظنه أنه يتخذ سببا شرعيا بأدلة صحيحة ووسائل مستحبة؟ لهذا ولغيره نحن نعذر الناس بالجهل، ويبقى في القضية تكفير المعين وحكم أهل الفترة لمن سأل عمن لم يسمع بالإسلام، وإن كنا لا نتخيل ذلك فسنبين حكم المعين وحكم أهل الفترة وطبقة الكفار في بقية الكلام عن العذر بالجهل، ونتبعه بالكلام عن العذر بالتأويل إن شاء الله تعالى. العذر بخطأ في التأويل إن شاء الله تعالى. يغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا وأزل المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس. انصر عبادك المجاهدين وارحم عبادك المستضعفين وفرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين سد بين المدينين اشف مرضى المسلمين ارحم موتى المسلمين اغفر للمذنبين تجاوز عن المسيئين اهدنا اجمعين وفقنا اجمعين ارحمنا اجمعين اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فلتسعنا رحمتك. حرم جلدنا الرقيق وعظمنا الدقيق على عذاب الحريق. ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين وأرنا رحمتك بالمؤمنين. ارحمنا برحمتك الواسعة وعمنا بمغفرتك الشاملة. إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر لك بين يديك، فعاملنا ربنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، أذلاء فأعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فوحدنا، خائفون فأمنا، مستضعفون فمكنا، جهلاء فعلمنا، مرضى فاشفنا، مذنبون فاغفر لنا، مسيئون فتجاوز عنا، اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا، ارحمنا برحمتك الواسعة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.